بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قد علمنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فاضل، فجميعهم للبر أهل والتقى قمن بها وبكل صالحة حري، وهم فيما بينهم متفاوتون. وتتمة للكلام السابق أقول إن التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم يكون جملة وتفصيلا، أما التفصيل فقد سبق، وأما من حيث الجملة يعني أن تفضل جملة على جملة. فجملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، والمتقدمون في الجملة أفضل من المتأخرين، ولكن لا يلزم من تفضيل الجملة على الجملة تفضيل كل فرد في هذه على كل فرد في تلك. بقي المفاضلة بين الصحابيات رضي الله عنهن. أفضل الصحابيات بالإجماع ثلاث: عائشة وفاطمة وخديجة رضي الله عنهن. وفي تفضيل بعضهن على بعض خلاف وتفصيل، هذا الحق الثالث لهم رضي الله عنهم على الأمة. الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، وهذا فرع عن صادق حبهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. إذا كنت صادقا في محبة الصحابة رضي الله عنهم فإن من لوازم ذلك وتوابعه أن لا يرد ذكرهم على اللسان إلا بأحسن الذكر وأفضل الكلام وأطيب الثناء، فيذكرون بالخير، بل لا يذكرون إلا بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحببون إلى الناس بذكر فضائلهم ومميزاتهم وخصائصهم التي خصهم الله تبارك وتعالى بها. الحق الخامس الترضي عنهم والدعاء والاستغفار لهم، وهذا ما أرشد إليه القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأضحى عند المسلمين دعاء رضي الله عنه شبه مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، فلا يذكر الصحابي إلا ويتبع بالدعاء له بالرضوان، وهذا مما استقر عليه عمل المسلمين سابقا ولاحقا. بعد ذلك بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وعداوته في الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا فرع عن صادق حبهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأولى الناس بالبغض هم الشانئون للصحابة الطاعنون فيهم الذين خذلوا فامتلأت قلوبهم غيظا وحنقا وكراهية لأولئك الأصحاب الأخيار رضي الله عنهم. ولا شك أن هذا من الذنوب العظيمة، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نبغض أحدا منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن سلب الصحابة وطعن فيهم وعاداهم فما أحراه أن يعادى ويبغض في الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يلي ذلك الشهادة لهم برضوان الله ورحمته جملة، والشهادة لهم تفصيلا وتعيينا لمن عين في الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة يشهدون أن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ونعين من عين في الكتاب والسنة، يعني نعتقد أن فلانا على وجه التعيين منهم من أهل الجنة لمن جاء فيه دليل خاص، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكبلال رضي الله عنه، وكالحسن والحسين، وعكاشة، وفاطمة، والمرأة التي كانت تصرع، إلى غير ذلك مما جاء فيه حديث أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي ذلك عدم الخوض فيما جرى بينهم من فتنة وقتال، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في النبذة التي سمعناها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهم بشر، والبشر يجري بينهم ما يجري، وكان مما شاءه الله عز وجل وقدره لحكمته البالغة أن تقع فتنة بين بعض الصحابة، حصل بينهم فتنة وقتال، وكان هذا في وقعتي الجمل وصفين. أهل السنة والجماعة إذا بلغوا هذا المبلغ يطغون صفحا ويمضون ولا يخوضون، ولا حاجة بهم إلى هذا الأمر، ويعملون هاهنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وغيره، وحسنه بعض أهل العلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فيمسكون عن الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم أن الطرفين مجتهدان، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. فهم بين أجرين وأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال: تلك دماء سلم الله منها أيدينا فننزه عنها ألسنتنا. فأهل السنة والجماعة يكفون ويعرضون عن الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهم راجع إلى أسباب: أولا امتثال ما جاء في هذا الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وثانيا أنه لا حاجة بهم إلى هذا الخوض لا في علم ولا عمل، ما الحاجة إلى أن تلت وتعجن وتخوض وتركض في هذا الميدان. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث أنه يخشى إن خط أن تزل قدم بعد ثبوتها فيقع في القلب شيء من البغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام عظيم. والسلامة أن تبتعد، إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تحل على حال بواديها، وسد الذرائع أصل شرعي. فكف واطوي صفحة هذا الموضوع. وأمر رابع أن الوقوف على حقيقة ما حصل حتى يصدر الإنسان عن هذا الموضوع عن موقف عادل صعب، لأن تلك الأيام كانت أيام فتنة وقتال واختلاط في الأمور، والوقوف على حقيقة ما حصل والترجيح والتصويب والتخطئة أمر من الصعوبة بمكان. يعني ما كان هناك أحد جالس على مرتفع ينظر ويسجل ويكتب ويقول هذا قال وهذا فعل وهذا كذا، إنما نقلت أخبار من هنا وهناك، لكن دون أن يكون هناك جمع شامل كامل بحيث يصدر عن رؤية واضحة وموقف عادل. فما حاجتك يا عبد الله إلى الخوض؟ الأمر الخامس أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والابتداع الشيء الكثير، لتعلم يا رعاك الله أن أكثر ما ذكر في موضوع الفتنة والقتال في كتب التاريخ والسير لا يصح، وأنه قد جاء من رواية أهل البدع أو من رواية الكذابين أو من رواية الضعفاء، فكيف يبنى موقف صحيح على روايات جلها هكذا؟ إذن الحزم والعقل والشرع أيضا مع الكف وعدم الخوض والإعراض. وهذه فرصة للتنبيه على أن على المسلم أن لا يرخي السماع لمن يخوض في هذا الموضوع ممن خذلوا في الحقيقة، فأصبح شغلهم الطعن في فلان والكلام في فلان والولوج في هذه المضائق من خلال برامج في الفضائيات أو مقاطع في الشبكة وما إلى ذلك. فما حاجتك يا رعاك الله إلى أن تخوض وأن تجعل قلبك يتشبع ويتشرب لمثل هذه الأطروحات من أناس مغموصين في دينهم؟ فأعرض يا رعاك الله وكف، واملأ قلبك بحب الصحابة والاستغفار لهم رضي الله عنهم، فالكل كان مجتهدا والكل كان يروم الحق. ومن الكذب البين الصريح زعم أن طرفا كان راغبا في الخلافة وإنما كان يقاتل عليها، هذا والله من الكذب، ما كان القصد هذا، لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، إنما كانت فتنة أججها وسعى في زيادة أوارها أهل النفاق والجهال، وكانت نتيجة من نتائج مقتل عثمان رضي الله عنه ظلما من المنافقين ومن الأوباش والجهال، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يلي ذلك من الحقوق الكف عن الخوض فيما يروى مما يشعر بقدح في أحد منهم. ينبغي أن نعلم ابتداء يا أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة فضلاء وليسوا معصومين. نحن نعتقد أنهم أهل فضل عظيم، لكن لا نعتقد فيهم العصمة. ولذا فإن الصحابي بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر، وربما يخطئ وربما يذنب كما يحصل من غيره، لكن لا شك أن قدر ذلك وحجمه ليس كغيرهم. ها هنا ينبغي أن تتوقف إن مر بك شيء في الكتب التي قد تجمع الغفل والسمين، لا سيما في كتب التاريخ وكتب السير، وليعلم الطالب أن السير قد ضمت ما صح وما قد أنكر. فكتب التاريخ والسير والأخبار تحوي، وكتب الأدب أيضا قد تحوي أشياء يقف الإنسان عندها لأن فيها ما قد يشعر بالغض من أحد منهم. فما الموقف الصحيح؟ أولا، ما يروى في هذه الكتب لا يخلو عن ثلاث أحوال. أولا، أن لا يصح إسناده، وهذا الغالب ولله الحمد، الذي يروى في ذمهم أو في ذكر شيء من معايبهم لا يصح، وهذا ولله الحمد قد كفينا مؤنته، فهو مردود دون تردد. ثانيا، أن يصح إسناده ولكن يمكن حمله على محمل حسن، وها هنا يجب حمله على المحمل الحسن. وإذا كان إحسان الظن بأحد المسلمين مطلوبا فكيف بالصحابة؟ الأمر الثالث، أن يصح إسناده ولا يقف الإنسان له على محمل حسن، فها هنا نقول إننا نحمله على أنه صدر عن سهو أو اجتهاد. وعلى كل حال، إن تحقق من وقوع ذنب أو عيب من أحدهم رضي الله عنهم فإن هذا يكتنفه أمور. أولا، أن يقع هذا الذنب لكن يكون قد تاب منه صاحبه، وقد علمنا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد عرفنا من سيرتهم ومن صالح أحوالهم أنهم أسرع الناس إلى التوبة. وثانيا، أن يكون قد غفر له بسبب سابقته إلى الإسلام وبسبب أعماله الصالحة التي لها عند الله عز وجل ميزان عظيم وقدر كبير. وهذا الذي كان منهم رضي الله عنهم أهل أن يكون مكفرا لهم، فإن الحسنات كما قال الله جل وعلا يذهبن السيئات، فكيف بحسنات لها قدر عظيم عند الله عز وجل؟ فكيف وهم قد حازوا القدر العالي من الفضل والثواب؟ الأمر الثالث، أن يكون قد غفر هذا الذنب بسبب شيء من مصائب الدنيا التي نالت هذا الصحابي، وقد ثبت في أحاديث عدة ما يدل على أن مصائب الدنيا مكفرات، والصحابة رضي الله عنهم قد نالهم من مصائب الدنيا ما نالهم كما هو حال البشر، فيرجى أن يكون هذا مكفرا لما قد يكون صدر منهم. الأمر الرابع، أن يغفر لهم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حظ عظيم من هذه الشفاعة. أولا لقربهم منه، فهم أصحابه وإخوانه وأحبابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم. وثانيا أنهم أولى الناس بتحقيق هذا الوصف، وهو من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أعظم ما يكون هذا الوصف انطباقا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر العاشر والأخير الاقتداء بهم والسير على منهاجهم واقتفاء أثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر فيه كما قال ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن سيرتهم أعظم سيرة، وأن منهاجهم أعظم منهاج، وأن طريقتهم أمثل الطرق. فينبغي على المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يتبعهم رضي الله عنهم. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عن ابن عمر، وروي أيضا عن الحسن البصري: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر في وصيته العظيمة في حديث العرباض ما يكون من الفتن والأمور العظيمة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ذكر المخرج فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والشواهد على هذا كثيرة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جماعة من السلف مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنه. والله جل وعلا يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أولى الناس بهذا الوصف، وصف الإنابة بعد الأنبياء؟ لا شك أنهم الصحابة رضي الله عنهم. المقصود أن على المسلم الذي يريد نجاة نفسه والسلامة بين يدي الله تبارك وتعالى أن يسير على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا يسلك مسلكهم في التعامل مع النصوص، وثانيا يكف عما كفوا عنه، وثالثا يفهم الكتاب والسنة وفق فهمهم. يعني إذا جاءنا مثلا رجل يقول: لا حرج على الإنسان أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به بعد موته ويسأله أن يستغفر له، ويستدل على هذا بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نقول: نحن عندنا قاعدة مهمة، وهي لزوم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والأمر كما قال أبو عبيد رحمه الله في كتابه الإيمان: فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده؟ فنقول: أين فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كما فهمتها يا هذا؟ والله ما فهم الصحابة هذا، وهم أحرص الناس على لزوم أسباب المغفرة وعلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة عظيم مكانته. ولو أنهم فهموا هذا لنقل إلينا أنه كلما أذنب إنسان ذنبا منهم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم وقال: يا رسول الله استغفر لي ربك. ما كانوا رضي الله عنهم يفعلون هذا، هذا مثال لضرورة أن نفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تلك عشرة كاملة جمعت خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت حقهم على هذه الأمة المحمدية. أحبب عدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخض أبدا فيما جرى ومساو، واقتدي بهم. والله عز وجل أعلم. نعم. هذه خاتمة حسنة ختم بها الشيخ الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، ختم بها هذه المقدمة لكتابه الرسالة. قال: والطاعة لأئمة المسلمين ماذا من العلماء والأمراء؟ من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا أيضا الطاعة لولاة الأمر مبحث وأصل من أصول أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. فيدين أهل السنة والجماعة به اتباعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و لما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعدهم، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا وإن خالفوا الحق ما بقي عليهم وصف الإسلام. وفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. يعني لا أسألك عن طاعة الصالح المتقي، إنما نسألك عن طاعة من فعل وفعل وذكر الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتقوى، وهذا ملحظ مهم، فالقضية تحتاج فعلا إلى تقوى. النفوس لها حظ والأهواء تعصف، والملبسون كثر، المقام يحتاج إلى حظ عظيم من التقوى. وعقب ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: واسمعوا وأطيعوا. والسمع والطاعة متعلقان بما لم يكن فيه معصية، فأما إذا أمر الإنسان بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة باتفاق المسلمين، بل بالنص الشرعي، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة المخلوق. و عقب ذلك المؤلف رحمه الله: السلف في اللغة من تقدم زمنا، والسلف الصالح في اصطلاح أهل العلم يراد به، يعني بهذا المصطلح، أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين جاء الثناء عليهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والصحابة والتابعون وأتباعهم هم السلف الصالح، وهم خير الناس وخير الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. واتباعهم كما سبق هو المسلك الرشيد، وهو السلامة، وهو العصمة بتوفيق الله عز وجل. اتباعهم في الاعتقاد، اتباعهم في العمل، اتباعهم في الأخلاق، هذا هو المسلك الذي ينبغي أن يسلكه مريد نجاة نفسه. نعم. ختم المؤلف رحمه الله بوصية تتعلق بأمرين: أولا بترك المراء والجدال في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمجادلات والخصومات والمراء لا شك أنه مسلك مردود في الدين، ولا ينبغي للإنسان أن يخوض فيه. وكم يقود صاحبه إلى الهوى فالانحراف. فعلى الإنسان أن لا يجعل دينه عرضة للخصومات، ولا يجادل في دين الله إلا لتحقق مصلحة شرعية أعظم من المفسدة المترتبة على هذا الجدال. فالجدال بالباطل مذموم. أما إذا كان الجدال بالتي هي أحسن لتحقيق مصلحة شرعية متعينة فلا شك أن هذا أمر صحيح، قد فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وفعله الصحابة رضي الله عنهم مع المخالفين للحق، ولم يزل أهل العلم عليه، والمقام فيه تفصيل طويل. أخيرا، ترك ما أحدثه المحدثون، يعني اجتناب البدع المحدثة في الدين. والبدع يا أيها الفضلاء مهيع ضلال وينبوع شر، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد شيء كثير. فالابتداع في الدين استدراك على الشرع، لسان حال المحدث في الدين المبتدع أن الدين ناقص فأنا أكمله، وهذا أمر خطير ولازم عظيم يقع فيه من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. والابتداع اتباع للهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فما ثم إلا طريقان: إما الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، أو اتباع الهوى أي الوقوع في الإحداث. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والابتداع والإحداث في الدين سبب ووسيلة للانسلاخ منه عياذا بالله، فإن الذي يخرج ويتجاوز ربقة الاتباع ولو قيد شبر فليس ثمة ما يمنعه من أن يخرج ذراعا فيخرج باعا فينحرف ويهلك العياذ بالله في دياجير الظلمة. فلا ينبغي التساهل أبدا في الإحداث في الدين ولو كان في أعين بعض الناس صغيرا، فإن البدعة تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكون كبيرة. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن البدعة تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكون كبيرة. تأمل فيما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على قوم يذكرون ذكرا مبتدعا في المسجد، مسألة صغيرة في أعين بعض الناس، يجتمعون يذكرون ذكر جماعي بين أيديهم حصى يسبحون به، أمر سهل، يريدون الخير من كثير من الناس. فقال وقد وقف عليهم رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبل ثيابه، لم تبل ثيابه، ولم تكسر آنيته، أنتم مفتتحوا باب ضلالة، أو قد سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. الشاهد أن الراوي قال بعد ذلك: فلقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالبداية كانت بماذا؟ ببدعة صغيرة في أعين بعض الناس، بدعة تتعلق بالذكر. النهاية أصبحوا من شر الخلق والخليقة من الخوارج. فالحذر الحذر في شأن الابتداع، فالبدع كلها شر، ليس فيها حسن وقبيح. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: فإن كل محدثة بدعة، كل من أدوات العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويأتي بعض الناس ويقول: لا، هذه بدعة حسنة. وما أحسن هذا الجواب العظيم الذي قاله الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة. انتبه، ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة: بدعة حسنة. قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. سبحان الله، إلى هذه الدرجة؟ فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؟ نعم. قال: فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما أحسن هذه العبارة، وما أجمل هذه الجملة، وما أحراها أن توضع بين عيني كل مسلم. ما لم يكن بالأمس، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن بالأمس دينا يتدين به لله لا يمكن أن يكون اليوم دينا. فيا عبد الله، أي قضية أردت أن تتعبد لله عز وجل بها، قف قبل أن تقوم بها وقفة، واسأل: هل هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان كذلك فعلى الرأس وعلى العين، لكن إن لم يكن الأمر كذلك فاحذر. كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا ما يسر الله عز وجل وأعان عليه من المدارسة والمذاكرة في هذه الرسالة وهذا المتن العظيم الذي هو مقدمة الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. والحقيقة أن هذا ما كان إلا عجالة، وإلا فإعطاء هذه الرسالة حقها كان يحتاج منا إلى وقت أطول وشرح أبسط، ولكن الحمد لله على توفيقه، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فالوصية يا أخواني لنفسي وإياكم بالعكوف على تعلم علم الاعتقاد، وإفناء الساعات في القراءة وحضور الدروس والاستماع إليها، فإن هذا والله من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن أسباب النجاة من الفتن التي نعيشها في آخر الزمان. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
يقول السائل:
القاعدة عند أهل العلم كما ذكرنا سابقا أن ثبوت الفضل لا يعني ثبوت الأفضلية، ثم تفرق بين الأمرين. هذا الحديث فيه بحث طويل، لكن على التسليم بثبوته فإن المراد به حصول فضيلة خاصة للمتأخرين، وهي أن أجر الصبر على الطاعة للمتأخرين أعظم من أجر الصبر على الطاعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو تفضيل خاص وليس دليلا على أفضلية المتأخرين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يبقى بقية أعمال الصحابة لا مقارنة فيها بين المتأخرين والمتقدمين، ويكفي من ذلك رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول
المراد بالوقف هو القول أو هو موقف اتخذه أو اتخذه بعض الناس لما افترق أهل الحق وأهل الباطل في هذه المسألة إلى قولين، إلى من يقول إن القرآن كلام الله كما دلت على ذلك النصوص، وإلى من يقول إن القرآن مخلوق كما قالت بذلك الجهمية. أراد بعض الناس أن يتحذلقوا فقالوا بالوقف، يعني لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نقول إن القرآن غير مخلوق. وهؤلاء عند أهل العلم ملحقون بالجهمية أيضا، فما الذي يمنعهم أن يقولوا بالحق؟ وقد خاض الناس في هذا الباب والأدلة على ذلك كثيرة، فأي قول لا يوافق الحق فهو باطل. إيه نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قولنا بأن الصحابة كلهم الدور والعدالة تأتي سلامة القيامة، ونعرف أن هناك المعاصر مؤمنا به وقد وقع منه بعض المعاصي في الخمر والسيف وغيرها؟
أنا ذكرت بعض الأمور التي يجاب بها عن هذا الأمر، وأن هذا الأمر يدور بين كونه صحيحا أو غير صحيح، وإذا صح ذكرت أمورا تكتنف هذه المعاصي التي صدرت إن صحت هذه الأمور كلها أو بعضها أو واحد منها على الأقل. ثم إنه يقابلها كما ذكرنا أمر عظيم، وهو ما لهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم من الأجور. أضف إلى هذا أنه لا تلازم بين الفضيلة والعصمة، يعني نحن نقول إن الصحابة فضلاء عدول ولا نقول إنهم معصومون. أضف إلى هذا أن وقوع الذنب، مجرد وقوع الذنب، لا يعني زوال الفضيلة، لأن هذا كما ذكرت لك يكتنفه الأمور التي سبقت، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول مرة معنا في أسباب الضعف يدري أن لهن ألف مرتين أمهات النبي، فهل موصوف أزواج؟
أنا قلت أمهات المؤمنين، كان جاءت كلمة أمهات النبي ربما يعني ما أظن أني قلت، ولكن إن قلتها فهي سبق لسان. مقصود أمهات المؤمنين يعني أزواجه، نعني بذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما أفضل كتب في شرح معاني الأسماء الحسنى وكذلك موضوع الولاء والبراء؟
بالنسبة لشرح أسماء الله الحسنى، أنا أوصيك بكتابين: الأول النونية لابن القيم رحمه الله، هو من أحسن الكتب في شرح أسماء الله الحسنى وشرح جملة كبيرة منها، والنونية لها شروح معروفة، وله أيضا كلام مبثوث في كتبه الأخرى، وقد جمع بعض طلاب العلم كلامه المبثوث في كتبه الأخرى، فأوصيك بقراءة ذلك. ثانيا، هناك رسالة طبعت مختصرة وموجودة أيضا في تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، تفسير حسن لجملة من تفسير حسن مختصر لجملة من أسماء الله تبارك وتعالى، حبذا يعني الاطلاع عليها. هناك كتاب معاصر جيد ويتميز بالسعة، ألا وهو كتاب الشيخ الحمود محمد الحمود، يعني كتاب جيد لكن في بعض المواضع ينقل تأويلات ولا يعقب عليها، فهذا فقط الذي يؤخذ على هذا الكتاب، وإلا في الكتاب من أحسن الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول نجرى
نعم، هو قول يعني جبريل عليه السلام تبليغا، وهو كلام الله عز وجل ابتداء منه، بدأ سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، ونسبته إلى جبريل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه بلغه. نعم. أنا استثنيت، قلت هذا آخر ما يصيبه من الابتلاءات إلا ما يكون على القنطرة، فثمة اقتصاص أخير هو آخر شيء، لكن قبل ذلك يكون على القنطرة. هذا أولا. وثانيا، لا يلزم من كل من يكون على القنطرة أنه يحصل له أو عليه اقتصاص، لأنه ليس كل أحد له على أخيه مظلمة أو لأخيه عليه مظلمة، ربما يكون هناك أناس ليس بينهم وبين إخوانهم مظالم، أو لا يحصل لهم اقتصاص. نعم. المسألة فيها تفصيل، إن كان المراد بالإيمان ما في القلب فهذا هو التوحيد، وأما إن أريد المصطلحات المعاصرة فيقال باب الإيمان ويقال باب التوحيد، فباب التوحيد يبحث فيه في الأمور الثلاثة المعلومة التي يرجع إليها التوحيد، وهي أقسامه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والمبحث الآخر مبحث الإيمان يبحث فيه في موضوع الأسس التي ذكرتها، وهي كونه قولا وعملا ويزيد وينقص وأهله فيه متفاوتون، ويبحثون مسائل أخرى كالاستثناء وما إلى ذلك. فهذه مصطلحات يعني استقر عليها كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. نعم. نقف يا شيخ. مر بنا في كلام عن موضوع الصفات أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، فنحن نقول بما جاء في الكتاب والسنة، وليس عندنا في هذا أدنى حرج. أما موضوع الاستهزاء وما ذكر، فنعم أهل السنة والجماعة يثبتونه، وهذه الصفات يعني المكر والاستهزاء والمخادعة هي عند أهل العلم من حيث هي صفات منقسمة، بمعنى تكون في مواضع حسنة وتكون في مواضع قبيحة. فأهل السنة إنما يثبتون لله عز وجل من ذلك ما كان حسنا، وذلك إذا كان على وجه العقوبة لمن يستحق ذلك. فمن يستهزئ بالله عز وجل، من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يستهزئ بدين الإسلام، فالله عز وجل يستهزئ به، وهذا منه سبحانه وتعالى حسن، فهو عقوبة من الله تبارك وتعالى، ودليل على كمال الله عز وجل وعلى غناه وعلى قوته وجبروته تبارك وتعالى. فموضوع المقابلة، يعني هذا المصطلح انتبه له، يقولون هذا من صفات المقابلة، هذا يعني هذه الكلمة قد يستعملها السني وقد يستعملها المبتدع. فالسني يريد أننا نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى حقيقة، وأن الله عز وجل يستهزئ حقيقة بمن يستهزئ به، لكن يريد بكلمة المقابلة أن محل هذه الصفة هو كذا فقط، يعني متى تكون هذه الصفة؟ إذا كان كذلك. أما الآخرون فيستعملون هذه الكلمة ويريدون أنها ليست صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، يعني هذا مجرد مقابلة على سبيل المجاز، الله لا يستهزئ حقيقة، لكن هذا فقط مجاز، تقابل هذه الكلمة بكلمة يعني تناظرها وتماثلها لا على سبيل الحقيقة، إنما يستهزئ يعني يريد أن ينتقم، هذا تأويل، وهذا لا شك أنه باطل. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على سبيل الحقيقة، وأما كلمة المقابلة أو عدمها فيريدون بها هذا المعنى المعين، أنها تستعمل في حال كونها ماذا؟ عقوبة على من يستحق. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
السلام عليكم.